الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله تعالى ورحمته، وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية، وبيّن أن صرفها فيهم فريضة لازمة، وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، والله عليم حكيم. فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها، لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالصنفان الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلاتهم لا من نقود حاضرة، ولا من رواتب ثابتة، ولا من صناعة قائمة، ولا من غلة كافية، ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة. قال العلماء: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلاتهم لمدة سنة كاملة، حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، كذلك طالب العلم الفقير يحتاج لشراء كتب، ويعطى له من هذه الزكاة، وكذلك يعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته، يعطى من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة. وأما من له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سأله، بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا مصارف الزكاة في هذه الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. المصرفان الأول والثاني الفقراء والمساكين. الفقير أشد حاجة من المسكين، فالفقير هو من لا يجد شيئاً أو يجد بعض كفايته دون نصفها، والمسكين هو من يجد أكثر كفايته أو يجد نصف كفايته، والغني هو من وجد كفايته كاملة، فهذا قد استغنى عما في أيدي الناس. والمعتبر في تقدير الكفاية العرف، والمقصود بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو من يعولهم من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازما له ولأمثاله، وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير، فهذا هو المعتبر في الكفاية، المعتبر في الكفاية العرف. فيقصد بالكفاية كل ما يحتاج إليه هو من يعولهم من مطعم ومسكن وملبس وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازما له ولأمثاله، وكذلك كل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقتير. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد، وكذلك رواه الترمذي بنحوه، وهو حديث صحيح. لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عن هذه الزكاة وهو مجهول الحال، جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين أي قويين يتحملان، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذان هما الصنفان الأولان: الفقراء والمساكين. الصنف الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها والقيام بحفظها وتصريفها، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. أما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئاً من أجل وكالتهم في هذه الزكاة، لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها، لما روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، أو قال يعطي ما أمر به كاملاً موفراً طيباً به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به، هذا أحد المتصدقين. وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله لا من الزكاة. الوكلاء الذين يوكلهم واحد من الأغنياء في توزيع الزكاة ماله، هؤلاء إن لم يتبرعوا بالقيام على هذه الوكالة فإن صاحب الزكاة يعطيهم من ماله لا من الزكاة. فهذا هو الصنف الثالث من أصناف أهل الزكاة العاملون عليها. العاملون جمع عامل، وهم الذين يرسلهم ولاة الأمر لجمع الزكاة من أهلها وصرفها لمستحقيها، فهم ولاة وليسوا أجراء، فلا يشترط أن يكونوا فقراء، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم هم. العاملون عليها يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم هم، فإذا انضم لذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم، فإنهم حينئذ يعطون منها. العاملون على الزكاة كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية، أو يرخصون لهم، أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها، وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال والمستحقين ونقل وتخزين وحفظ وتنمية هذه الزكاة واستثمارها. المصرف الرابع المؤلفة قلوبهم، فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء. والمؤلفة قلوبهم صنفان، مسلمون وكفار. فأما المسلمون فعلى أربعة أقسام: القسم الأول من يرجى بإعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار. القسم الثاني من يرجى بإعطائه قوة إيمانه خاصة ممن كان حديث عهد بالإسلام. القسم الثالث من المؤلفة قلوبهم من المسلمين من يرجى بإعطائهم دفعهم عن المسلمين ونصرتهم لهم. القسم الرابع من يرجى بإعطائهم جبايتهم وجمعهم وأخذهم للزكاة ممن لا يعطيها. أما الكفار فعلى قسمين: القسم الأول من يرجى إسلامه فيعطى لترغيبه في الإسلام وهو كافر. القسم الثاني من يخشى شره فيعطى لكف شره عن الإسلام والمسلمين. ينبغي التنبيه للآتي: أنه ليس للعامل أن يأخذ لنفسه من الزكاة ما شاء، وإنما يأخذ ما يقدره له من أرسله من الحكام والولاة. الأمر الثاني أن من كان من هؤلاء العمال يعطى رزقاً، أي يصرف له راتب، فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، أخرجه أبو داود وابن خزيمة وصححه الألباني. المؤلفة قلوبهم أقسام: الكافر يرجى إسلامه فيعطى ترغيباً له في الدخول في الإسلام، الكافر يعطى لكف شره ودفع أذاه عن المسلمين، المسلم يعطى ليسلم نظراؤه وإن كان هو حسن الإسلام كعدي بن حاتم رضي الله عنه، من يعطى ليزداد إيمانه وليثبت على الإسلام، وغيرهم ممن إذا أعطوا كان ذلك تأليفاً لقلوبهم بجلب خير أو دفع شر. الصنف الخامس في الرقاب: الرقاب جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة المسلمة، فيشترى أو تشترى من مال الزكاة ويعتق أو تعتق، أو أن يكون مكاتباً فيعطى من الزكاة ما يسدد به أقساط كتابته ليصبح حراً نافذ التصرف وليتمكن من عبادة ربه. كذلك الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة. الصنف السادس من أهل الزكاة الغارمون، جمع غارم، وهو المدين الذي تحمل ديناً في غير معصية الله، سواء لنفسه في أمر مباح أو لغيره كإصلاح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة وإن كان غنياً، لما رواه مسلم أن قبيصة رضي الله عنه تحمل حمالة، يعني ديناً أو دية عن غيره للإصلاح، أن قبيصة رضي الله عنه تحمل حمالة بين فئتين متخاصمتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يساعده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ولحديث: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن باز رحمه الله. الصنف السادس هم الغارمون الذين يتحملون غرامة، وهم نوعان: النوع الأول من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة، فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر، كما في حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، الحديث رواه مسلم، فهذا هو النوع الأول من هذا الصنف من هذا المصرف للزكاة، وهم الغارمون، من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء نار الفتنة. الثاني: من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء، أي وفاء لهذا الدين الذي تحمله، فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر، أو يوفى طالبه أي طالب الدين عنه وإن لم يسلم المال لهذا الغارم. فتسليم المال للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب. الصنف السابع: في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يشترى بالزكاة سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله جل وعلا. الصنف أو المصرف الثامن: ابن السبيل، هو المسافر الذي انقطع به السفر بأسبابه ونفد ما في يده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنياً في بلده ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت، أي هذه النفقة، يعني إذا أراد السفر أخذ معه واستصحب وهو غني في بلده، أخذ نفقة قليلة حتى إذا ما نفدت هذه النفقة دخل في هذا المصرف في هذا الصنف في ابن السبيل. هذه حيلة على أخذ ما لا يستحق، ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبه، لا تدفع الزكاة لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو مغل أو نفقة واجبة إلا أن يكون من العاملين، لأنه لا يشترط في العامل على الزكاة أن لا يكون غنياً. كذلك المجاهدون في سبيل الله والغارمون لإصلاح ذات البين، ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها، فلا تدفع للضيف بدلاً عن ضيافته، ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلاً عن نفقتهما، ولا يجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يقضي بها ديناً عن زوجته لا تستطيع وفاءه، وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه ديناً لا يستطيع وفاءه، ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة أي تلك النفقة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك، ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه، ذلك لأن الله تعالى علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكر وغيرهم، فمن اتصف بها كان مستحقاً، وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع. في الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود، تعني زوجها، أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وعن سليمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه الألباني. وذوي الرحم هم القرابة، قربوا أم بعدوا، ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه من الزكاة، لأن الزكاة أخذ وعطاء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما في الصحيحين. إسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه، فلا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى، فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد. وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين خلافه، فإنها تجزئه، لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: والله لأتصدقن الليلة بصدقة، فذكر الحديث وفيه، فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال الرجل المتصدق: الحمد لله على غني. فأتي فقيل: أما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. وفي رواية لمسلم: أما صدقتك فقد تقبلت. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي رضي الله عنه يخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسرد، فجئت فأخذتها، أي الدنانير، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. الزكاة لا تجزئ ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه، فعلى المسلم أن يجتهد وأن يحرص على أن تقع موقعها وتحل محلها، لتبرأ ذمته، وليطهر ماله، ولينفذ أمر ربه، ولتقبل صدقاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.